بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبتدئ القراءة مستعينين بالله عز وجل في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام للعلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا كلام ابن حجر أول، وبعدين هو يعلق عليه. نعم.
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة.
هذا كلام ابن حجر. نعم.
قال ابن حجر: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على
الله أكبر، والعلماء ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن النبي ما يورث يا أخواني، وما تركه النبي فهو صدقة. ميراث النبي ميراث واحد، ما هو؟ العلم. وإلا الدراهم والدنانير، أي نبي إذا ترك شيئا من ذلك كان في الناس، وليس هذا خاصا برسول الله، وإنما كما قال النبي: إن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى لا يقال إنهم أتوا لجمع المال، إنما الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أتوا يبينون للناس الدين غير سائلين لهم أجرا. قل أسألكم عليه أجرا. كل نبي من الأنبياء كان يقول لقوم هذا، يبين دعوته من التوحيد، ثم بعد ذلك يبين أنه ما أتى ليسأل أجرا. ولهذا من أخذ بميراث الأنبياء وهو العلم أخذ بحظ وافر. والإنسان معروف إذا ورث إنسانا فإن ميراثه منه على قدر قربه منه، فهناك من يأخذ الثمن، هناك من يأخذ الربع، وهناك من يأخذ النصف، هناك من يأخذ السدس، هناك من يأخذ الثلث، هناك من يأخذ الثلثين، وهناك من يأخذ التركة فرضا وتعصيبا، وهناك من يحجب مع وجود الشرط. هو عالم، هو وارث، هو ابن المفترض أنه يرث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن وجد مانع، اختلاف الدين، وجد مانع، القتل، يبقى قد يوجد الوصف الذي به يرث، وقد يوجد المانع الذي يرفع به ماذا؟ هذا الإرث. إذن قد يكون الإنسان عالما وعنده حظ من تركة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وجد مانع لا يلحقه بالعلماء الربانيين، لا يلحقه. يبقى الإنسان، يبقى الميراث كما أنه لا يكون إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع في الأموال، كذلك الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بتوافر الشروط وبانتفاء الموانع، ولا لا تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا وهم العلماء، وموروثا وهم الأنبياء. نعم.
قال: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من خرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
لماذا نصح الأمة يا أخواني؟ نصح الأمة في إيه يا أخواني؟ لو لم يكن العمل بالصحيح لما كان التمييز الصحيح ما ضعيف له تلك الفائدة. فإن قال قائل: لو تلك الفائدة في الأحكام والعقائد لا في الفضائل، قلنا هذا اتهام للشريعة بالنقص، إذ أن الشريعة لم تستوعب ما ينبغي الإنسان أن يقوم بالعمل به في باب الفضائل، لم تستوعب ذلك، ولم ينطق النبي بكل ما كان ينبغي أن ينطق به في هذا الباب، حتى أخذنا بالأحاديث الضعيفة. الأمة يكفيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يكفيها هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا
يعني السبعة يبقى أصحاب الكتب الستة مع أحمد. وإنما بدأ بأحمد لأن أحمد أسن هؤلاء، أسن هؤلاء. نعم.
وبالستة من عدا أحمد،
وبالستة من عدا أحمد الصحيحان والسنن الأربعة. نعم.
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلمة،
يبقى أحمد مع الأربعة، يبقى الخمسة إذا قرأ خمسة يبقى أحمد مع الأربعة ويخرج البخاري ومسلم. نعم.
وقد أقول الأربعة وأحمد،
وقد أقول الأربعة وأحمد، يبقى من باب التنوع أقول أخرجه الخمسة رواه الخمسة أو الأربعة وأحمد. نعم.
وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عدا،
يعني لو قال بالأربعة يبقى ما عدا الثلاثة الأول، ومن الثلاثة الأول؟ أحمد والبخاري ومسلم، يبقى الأربعة أصحاب السنة. نعم.
وبالثلاثة من عداهم الأخير،
من عداهم الأخير اللي هو ابن ماجه.
وبالمتفق
من
عليه،
من عداهم يعني من عدا الثلاثة اللي هو أحمد والبخاري ومسلم، والأخير اللي هو ابن ماجه. نعم.
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم،
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. إذا ما الفرق بين رواه الجماعة أو متفق عليه؟ متفق عليه ده مصطلح خاص بالبخاري ومسلم. إذا قيل متفق عليه يعني اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الايه الحديث. نعم.
وقد أذكر معهما غيرهما،
لكن تلقت الأمة بالقبول بهذا الأمة كلها أمة العلم يعني. نعم.
وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما.
نعم.
وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته
بلوغا. وما عدا ذلك فهو مبين ده الأكثر عنده، ما عدا ذلك فهو مبين، يبقى رواه الدارقطني، رواه الحاكم وصححه كذا كذا. المهم ده باب آخر بيذكره رحمه الله تعالى. وهذا منه من الحافظ ابن حجر رحمه الله إشارة إلى طريقة التصنيف، وهي أن الإنسان إذا كان يصنف كتابا هذا الكتاب له مصطلحات، هذه المصطلحات قد تكون خاصة به وقد تكون عامة، فمن المناسب أن يبين المراد بالمصطلح حتى إذا جاء المطلع على الكتاب وقرأ القارئ له فإنه يعرف المراد من هذا. ولهذا درس العلماء عبارات الجرح والتعديل عند العلماء، فثبروا عبارات البخاري جرحا وتعديلا، فقالوا يا ترى ماذا يقصد البخاري مثلا فلان في نظر، فثبروا وعرفوا أن البخاري إذا قال فلان في نظر فالمراد به كذا، لأنه قد يقول غيره فلان فيه نظر ويكون له مصطلح خاص أيضا غير المراد من البخاري فيه نظر، فلا بد من معرفة مصطلح العالم الإمام، لابد من معرفة المصطلح، مثل حتى لفظ حسن هو أشهر يعني المصطلحات تقسيم الحديث إلى ضعيف صحيح حسن، لكن وجد عند الأوائل أن مصطلح الحسن قد يطلق على ما حسن معناه وما جاد المعنى، وليس المراد الحسن الذي هو عند المتأخرين الذي هو قسيم الصحيح والضعيف. إذا لابد من معرفة المصطلحات، وليس هذا في الحديث فقط يا أخواني، هذا في سائر العلوم، في سائر علوم. فهناك المصطلحات العامة، أقول مصطلحات في الفقه مثلا، هناك المصطلحات الخاصة يعني في كل مذهب. ماذا لو قالت الأحناف مثلا هذا واجب؟ ما المراد بالواجب عند الأحناف؟ أهو الواجب عند مالك والشافعي وأحمد؟ ماذا لو قال أحمد أكره ذلك؟ هل يعني هذا هو الكراهة عند المتأخرين ممن صنفوا في العلم أم ماذا؟ يبقى لابد من معرفة المصطلح. بعض الناس قد يقرأ لأحمد مثلا يقول مثلا أكره المتعة، فيظن أن المراد أن المتعة مكروهة فقط، هي الكراهة عند الإصطلاحيين المتأخرين. نعم.
وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
نعم.
علق الشيخ رحمه الله تعالى
أمين، لأنه يخشى الذي يخشى من العالم عدم القبول وأن ينقلب علمه حجة عليه، لا هذا الذي يخشى منه العالم، فإذا قبل الله عز وجل علمه فهنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. لا أحد يا إخواني يفوق العلماء إلا الأنبياء، وقد تأتي الأمة بأسرها في ميزان العالم. كم من الذين أتوا في ميزان حسنات الإمام أحمد إن شاء الله نحسبه والله حسيبه سبحان الله. نعم. فالدال على الخير كفاعله، ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة. حديث جرير بن عبد الله في الصحيح. نعم.
قال الشارح: هذا الكتاب من أنفع الكتب الحديثية المختصرة وأجمعها لمسائل الأحكام في جميع المذاهب، ومؤلفه هو الإمام الشهير الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
حتى كان يلقب بشيخ الإسلام في الحديث، يعني في عصره يكثر ذلك السيوطي وغيره. قال شيخ الإسلام، السيوطي إذا قال شيخ الإسلام وأطلق فمراد بشيخ الإسلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم. ومن أنجب وأنفع تلامذة الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فلقد انتفع به انتفاعا عظيما. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة أن باب الاجتهاد في هذا العلم لم يغلق، أقصد في باب الأحكام على الأحاديث وكذا التي تحتاج إلى اجتهاد بخلاف الأحكام على الرواة وغيرهم، فإن العلماء الأولين قد سبقون بهذا وكفون هذا إلا ما اختلفوا فيه، فيبقى الأمر محتاجا إلى الترجيح. فهذه الأمة أمة مباركة، نعم أفضلها صدرها، لكن المتأخر منها لم يحرم فضلا ولم يحرم اجتهادا، ولهذا يبقى تمحورنا حول كل عالم سنة وحول كل عالم ضليع في باب من الأبواب، نقتدي بعلمائنا إذا وجد في عصري من هو حتى مثلي، ولكن هذا على جانب من العلم عنده علم صحيح فإنك تحيل عليه وإنك تنصح به، فالألباني ينصح بأحمد شاكر، الألباني ينصح بالمعلمي، فالاستوى الكوثري وأحمد شاكر عند الألباني أبدا يا إخواني. والألباني من يرفع راية الاجتهاد؟ الألباني من قد ينتقد بعض الناس الأوائل في أحكامه أو كذا، ينتقد المنذري، ينتقد الحاكم، ينتقد كذا وكذا، وهو في نفس الوقت الذي يقول قال أحمد شاكر ولا نعم ما قال، قال المعلمي ولم أرى مثل هذا التقسيم لأحد سبقه في بعض المواضع كتوثيق الحاكم وكذا، والكلام على توثيق الحاكم، فقد وضع المعلم رحمه الله سبرا جميلا وتقسيما جليلا لهذا الباب لابن حبان، أقصد رحمه الله تعالى ابن حبان رحمه الله، فذكر هذا الألباني وأجاد هذا جدا وقال ما رأيت ولا اطلعت على أحد قال هذا الكلام من قبل. فإذا أنا أنتفع بالعالم في زماني وعصري، ليس من شرط العالم أن يقول أنا أخذ فقط بصحابة أو أنا أخذ فقط بتابعين أو أنا أخذ فقط بكذا وكذا، دعوكم من المعاصرين ويزاهد في هذا، اقرأوا للأوائل فقط، للأكابر فقط الأوائل، هذا احذروه، هذا سم في طعام شهي جدا. فإن الطعام الشهي عليكم بصدر الأمة، وإن السم لتأخذوا من المعاصرين إن كانوا على ضرب الأوائل، ده السم، هذا هو السم. وإذا صحت هذه القاعدة إذا لنأخذ منك أنت، من أنت؟ أنت من المتأخرين، أنت من المعاصرين، أنت في زماننا، فلا ينبغي أن نأخذ عنك علما، وأنك لا تسقط كل عالم، وأنك لا تزاد في كل عالم إلا ما نطق به الصحابة أو التابعون أو تابعو التابعين الأوائل وفقط، إذا أنت من؟ إذا أنت هذه شهادة عليك بالسقوط، ينبغي ألا نأخذ منك من باب أولى. لهذا يا أخواني نقول طريقة العلماء ما هي الانتفاع من المتأخر إذا كان على شرط المتقدم، تبع بإحسان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوا بإحسان. أنا أركز على هذه الأشياء لأنها آفات، أنا رأيت من يحرق كتب المتأخرين بعد 100 أو كذا ويعطيها، يقول من يريد أن يأخذ هذه الكتب يأخذها ولا يلتفت إليها، وهؤلاء ليسوا على ضرب الأوائل، ومن كان على ضرب الأوائل عرف طريقته ومنهجهم. والأوائل هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا معاصرين يوما ما. فالأوائل عند أحمد كان من الأوائل؟ من صدر الأمة عند أحمد؟ أليس من سبقه أحمد؟ هذا من الطبقة تقريبا، أحمد من الطبقة 9 أو 10 من الطبقة، سبق طبقات. ترميد هذا من طبقة 12، ترميد يا أبو عيسى، ومع ذلك انتفعوا من سبقه. نعم.
ولد سنة 773 وتوفي سنة 852، وله تصانيف كثيرة شهيرة رحمه الله تعالى، وعدد أحاديث الكتاب كعدة أصحاب الشجرة رضي الله عنهم.
نعم.
وعدد أحاديث الكتاب كعدة أصحاب الشجرة رضي الله عنهم.
أيوة أصحاب الشجرة، 6 أصحاب بدر، نعم أصحاب الشجرة نعم كان 1400 وقيل جاء في رواية 1500، ولهذا الأحاديث أصلا بين 1400 1400 و1500 فهي كعدة أصحاب الإيه الشجرة. طيب نقف عند أول كتاب الطهارة.